لن نميل. إننا جيل جديد نحن ذو بأس شديد، حين قلنا يا حسين قد صدقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب،
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب.
الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية تدنيس القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك، وصفة هذا الانتهاك بالفعل المخزي. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن الإساءة إلى المصحف الشريف تمت بدعم من جهازي الشرطة في كلا البلدين، معتبرا هذه الجريمة إهانة لملياري مسلم ولجميع الديانات السماوية. قال المتحدث باسم المناورات الجوية للجيش الإيراني إن مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للجيش والمجهزة بقنابل ذكية ومحدثة دمرت مواقع مهمة وحيوية وأهداف للعدو الافتراضي في اليوم الثاني من المناورات. وأكد العميد علي رضا رودباري أن المرحلة الرئيسية والعملية للمناورات التي انطلقت أمس شهدت تنفيذ عمليات قتال واستطلاع وحرب إلكترونية بواسطة الطائرات كمان 12 وكرار ومهاجر 6 وغيرها، مشيرا إلى تدمير الأهداف الافتراضية بنجاح. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقالها شبكة إرهابية عميلة للكيان الصهيوني كانت تعتزم القيام بهجمات تستهدف مراسم العزاء الحسيني. وأكدت الوزارة في بيان أن أكثر من 40 عضوا آسف كانت بحوزة أعضاء هذه الشبكة، مضيفة أن متزعمهم يقومون في دولتي الدنمارك وهولندا. استهدفت سرايا القدس فجر اليوم قوات الاحتلال الصهيوني بوابل من الرصاص بعد اقتحامها مخيما في طول كرم شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة في مخيم نور شمس، فجر المقاومون خلالها عبوة ناسفة على جرافة عسكرية للاحتلال، ما أدى إلى أعطابها لافتة إلى وقوع عدة إصابات خلال عملية التصدي. قال مجلس القضاء الأعلى في العراق إن بغداد تتابع ملف استرداد المتطرف الذي أساء للقرآن الكريم بالسويد سلوان موميكا. وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان أن الرئاسات العراقية الثلاث عقدوا اجتماعا خاصا لمناقشة عدة قضايا مهمة أبرزها محاكمة المدعو موميكا على جريمته وفقا للدستور العراقي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو. وأفاد بيان للوزارة أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية تم إحباط الهجوم وإسقاط الطائرتين ولم تقع إصابات. دخلت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان يومها 100 بعد فشل محاولات الوساطة لإيجاد حل للأزمة. مصادر بالجيش أكدت أن قواتهم تسيطر على محيط القيادة العامة وشارع النيل في الخرطوم، لافتا إلى قصف مهدافا لقوات الدعم السريع جنوب العاصمة وشرقها. لقي 15 شخصا مصرعهم واعتبر نحو 20 آخرين في عداد المفقودين أثر غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي في إندونيسيا. مصدر حكومي مسؤول أشار إلى نجاح فرق الإنقاذ في انتشال 6 أشخاص وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحادث. أفاد تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن أكثر من 1300 موقع في أنحاء الولايات المتحدة تم تصنيفها على أنها خطرة بسبب تلوثها بالنفايات الخطرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية، دمتم بخير.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 6 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع 24 من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 6 من محرم الحرام عام 406 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير السيد محمد حسين الموسوي البغدادي المعروف بالسيد الرضي، وقد بدأ الرضي دراسة العلوم الدينية في طفولته مع أخيه السيد المرتضى، حيث درس مختلف العلوم الدينية عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد، فدرس عنده الفقه والأحكام والأدب العربي، وكان مولعا بالشعر والأدب، وعرفت أشعاره بجمال تعابيرها، فضلا عن أنه كان يولي أهمية بالغة بتربية طلبة العلوم الدينية، وقد امتازت حياته بالبساطة وقام بتربية عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وبناء المدارس العلمية. وللسيد الرضي مؤلفات بلغت 20 كتابا، أبرزها أخبار قضاة بغداد، تعليق على خلاف الفقهاء، خصائص الأئمة عليهم السلام، وحقائق التأويل. في 24 من تموز يوليو عام 1921 ميلادي، قررت عصبة الأمم وضع فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني وتكليف فرنسا بإدارة سوريا ولبنان، وكانت باريس ولندن قد اتفقتا مسبقا على تقسيم تلك المنطقة التي كانت ضمن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما. وجاء قرار عصبة الأمم ليضفي إلى التقسيم المذكور الصفة القانونية، وبفرض الانتداب البريطاني تمهدت الأرضية للندن لوضع مقدمات تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها. وأخيرا وفي 24 من تموز يوليو عام 1944 ميلادي، قصفت الطائرات الحربية البريطانية مدينة وميناء هامبورغ الألماني بشكل مكثف، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد تم في ذلك الهجوم تدمير القسم الأعظم من الميناء، بالإضافة إلى مقتل العشرات من العمال وغرق عشرات البواخر. وكانت بريطانيا وألمانيا تتبادلان الهجمات الجوية على المدن والموانئ المهمة منذ الأيام الأولى للحرب، وقتل في تلك الهجمات مئات المدنيين وأصيب الآلاف منهم، فضلا عن الدمار الكبير الذي نجم عنها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتكون بقرب ولا أدري، أم كيف تغيب ولا تدري، حنيني إليك وحدي تتركني وحدي ابن علي، كان يخطر لي فتشت عليك، فتشت عليك بكل سماء، بحرارة صيف برد شتاء، ناديت بآلاف الأسماء لعلي أراك، وسألت بكل مقام بجوانب تربة كل إمام وجميع مزارات الإسلام، ولم ألقى أسميت مناجاتك يومي، ولهشت باسمك في نومي، وخفوت لعلي في حلمي ألقى عيني، أحتاج عيني، لا حاجة لي. تهيم لديك. قل لي مولاي وهدئ لي قلبي، ما سر جفائك؟ هل ونظرت بهاك في البدر، راقبت قدومك في صغري، والكون يدور. يا رب الرأفة والرحمة، أرني مهدي القلب كما أرجعت بيوسف للأعمى إبصارا. سأعيد البحث بيوم غدي، لو مت فإن ثرى لحدي يرقبون عليك. أحتاج
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: أزمة الكيان إلى أين؟ سوف نخصص في لقائنا لهذا اليوم فقراتنا التالية مستمعينا مستمعاتنا. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف لنتحدث معه حول محور البرنامج. كما وسنخصص وقتا إن شاء الله في هذا البرنامج لنستمع إلى فقرتنا مع الشهداء، ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء الغراوي. نتوقف عندها. إذن إلى فقرتنا نداء غزة مستمعين مستمعاتنا والزميلة شيماء الغراوي.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام،
تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة تشتد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وهو أمر بات ينذر بانتكاسة غير مسبوقة سيتعرض لها قطاع بيع اللحوم الذي بات يئن تحت وطأة خسائر كبيرة. ومع انعدام آفاق الحلول اضطر البعض للبحث عن بدائل كحل مؤقت، لكن كثيرين باتوا يفكرون جديا في إغلاق محالهم في ظل تراكم الديون والخسائر وغياب خطة الدعم اللازمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
بينما يدخل فصل الصيف في قطاع غزة ذروته، تعود أزمة الكهرباء لتشتد وتلقي بظلالها على محال بيع اللحوم. هذا واحد من الباعة هكذا يحاول على مدار الساعة وتحت حرارة الشمس حماية الكم الأكبر من بضاعته التي تفسد بشكل يومي في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
خربوا ديارنا في القصة هذه، من ما بتكب البضاعة ومن ما بترمي البضاعة وبتبيع للناس حاجة زقها زق، ومنمشي حياتنا قاعدين في الكهرباء.
ايش قصة المطور؟
المطور من الشارع للمحل، من المحل للشارع طول نهارنا، هاي الشغلة والعملة.
ولأن أفاق الحلول ما زالت غائبة لأزمة معقدة يمتد عمرها لأكثر من عقد من الزمن، فإن البعض اضطر قصرا للبحث عن الكهرباء البديلة المكلفة كخيار مؤقت، لكن السواد الأعظم من هؤلاء توصد الأبواب في وجههم ولم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الخسائر والأعباء كما يقولون.
المولدات مش حل، ولكن هي يعني بتخبي جزء من الحل، يعني بتعطينا يعني دافع انه احنا ممكن نشتغل، لكن في الوضع الاقتصادي السيء وبسعر الاربع شيكل للمولدات احنا قاعدين ننظر يعني مش منفع لنا.
فاضي، ما فيش سوق، ما فيش كهرباء، انا اعرض اخرب البضاعة عشان اعرضها؟ لا، فبضطر ان اخليها في قلب التلاجة ولا اجيب بضاعة واخربها زي ما انت شايف الصورة هذه.
حاولنا التواصل مع شركة توزيع الكهرباء بغزة لكنها اعتذرت، ليبقى أمل هؤلاء الباعة بخطط دائمة لهم بعيدا عما عدوها بالشعارات غير المجدية.
عزمة مية من حبي مية يا معلم، هاي من الصبح رأينا حتى على المية، بقول لك طبق بس الحكاك الدور، بقول له ايش دور ايش؟ قال ما انت عارف ايش كهرباء،
لقيت الكهرباء مأثرة على المية.
ها، اذا مأشرع مأسرع الهواء بدايش أسرع على المية.
هو نموذج مصغر إذن للتداعيات الوخيمة التي تسببها أزمة الكهرباء على عديد القطاعات الحيوية في غزة، والتي ما زالت تئن وتتعرض لضربات متتالية.
نشكر الزميل محسن الباري وعن تداعيات أزمة الكهرباء على مستوى القطاع التجاري وخاصة قطاع اللحوم في غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، هناك أزمة كهرباء يتضرر منها بشكل مباشر جدا أصحاب المحلات وقطاع اللحوم بالتحديد، هل هناك حلول ممكنة في المرحلة المقبلة؟ كيف تستمعون إلى هذه الصرخات؟
بالفعل هناك أزمة كهرباء يعني متجذرة في قطاع غزة منذ قرابة 13 عاما. هذه الأزمة يعني تعمقت منذ العام 2006 وبدأت يعني انسداد لأفق حل جذري للكهرباء منذ العام 2006 عندما أقدمت طائرة الاحتلال على قصف محطة التوليد في المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
نعم،
لكن على العموم إحنا كميات الكهرباء المتوفرة للشركة هي كميات محدودة جدا غير قادرة على سد الاحتياج المتزايد والطلب المتزايد للكهرباء. احتياجنا يصل في ظل هذه الأجواء الحارة إلى 500 ميجا وات، في حين أنه المتوفر لدينا في أحسن الظروف 180 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي 120، ومن محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة 60 ميجا وات.
نعم،
طبعا هناك ذروة للشتاء وذروة للصيف، تلك الأشهر أشهر الذروة يعني تعاني شركة توزيع الكهرباء معاناة شديدة في توزيع هذه الكميات الضئيلة على جمهور المشتركين في قطاع غزة. هناك كثير من القطاعات تأثرت بشكل كبير مثل ما ذكرته، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات.
صحيح،
كل القطاعات تأثرت بشكل كبير، قطاع الصحة كذلك الأمر. لكن نقف أمام يعني مشكلة حقيقية هي انسداد الأفق في ظل هذا التداخل وهذا يعني المشاكل السياسية، سواء الحصار الإسرائيلي أو الانقسام.
نعم،
تقف التوزيع الكهرباء كمؤسسة عاجز عن توفير تلك هذا الطلب المتزايد للكهرباء.
طيب سيد محمد، يعني هذه الأزمة ستستمر في الحد القريب؟
خلينا نتفق في المنظور القريب لا توجد هناك يعني حلول سحرية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. يعني كثير من الأطراف حاولت التدخل في قضية أو ملف الكهرباء من أجل حل حالته، من أجل توفير كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. فقدنا مصدر أساسي كان يغذي القطاع وهي الكهرباء المصرية منذ مارس 2018. هذه الخطوط معطلة منذ ذلك الوقت، نعتمد حاليا على مصدرين، المصدر الإسرائيلي ومحطة التوليد. ولولا المنحة القطرية لما استطعنا أو تمكننا من الحصول على كميات كهرباء يعني تدعم جدول الكهرباء المتواضع أصلا في قطاع غزة. هناك أزمة حقيقية، نعم هناك أزمة حقيقية، لكن نحن كمؤسسة لا نستطيع في ظل هذا يعني هذا التردي الاقتصادي الصعب، وفي ظل يعني التشابك السياسي والتشابك الأمني في قطاع غزة، كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على ملف الكهرباء.
نعم،
هناك من استغل هذه الأزمة ودخل واستثمر في شراء مولدات خاصة، وأصبح يوزع على من يحتاج من الكهرباء أو من يعني يقدر على دفع يعني تلك الأموال الطائلة. نحن نتحدث عن الكيلو وات تصل إلى تقريبا دولار ثمنها، دولار أمريكي. هذا المواطن العادي غير قادر على يعني توفير تلك الأموال الكثيرة من أجل الحصول على قليل من الكهرباء. أيضا شركة توزيع الكهرباء هي غير قادرة على توفير كهرباء، لأنها في الأساس هي مسؤولة عن التوزيع وليس عن التوفير. المسؤول عن التوفير هي الحكومة الفلسطينية.
شكرا جزيلا السيد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا شيماء الغراوي ومحسن الباري وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة الأستاذ محمد ثابت.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا
كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم في هذا البرنامج ومحور حديثنا أزمة الكيان إلى أين. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تتجه أزمة الكيان في ظل دفع اليمين أنصاره إلى الشام؟ ماذا في الحديث عن تآكل الكيان والجيش في طريقه إلى التفكك؟ وأمام ارتفاع دائرة الاعتراضات ما التداعيات على الائتلاف الحكومي؟ أزمة الكيان إلى أين؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. يتظاهر مئات الآلاف من المستوطنين في المدن الفلسطينية المحتلة احتجاجا على التعديلات القضائية، فيما لوحت هيئات عمالية وكذلك اقتصادية بالتصعيد. في المقابل تظاهر أنصار اليمين في مدينة القدس دعما للتعديلات تعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو لتمريرها بعد رفضه خطة للتسوية تقدم بها الهستروت. هذا ويصوت الكنيسة بالقراءة الثانية على مشروع قانون لتقييد صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة والوزراء. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أصرار الائتلاف الحكومي على تمرير خطة التعديلات القضائية قد تؤثر على قدرة الجيش التشغيلية. وكذلك قال مركز أبحاث الأمن القومي أن الجيش أمام خطر التفكك، مضيفا أن ما يجري داخليا يأتي مقابل تهديدات متزايدة من عدة جبهات. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
يدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غرفة العمليات ليس صحيا فحسب بل سياسيا أيضا، إذ إن حكومته أصبحت بحاجة إلى ضخ دم جديد وجهاز تنظيم نبض لقلبها، تاركا خلفه مئات الاحتجاجات اليومية المتواصلة منذ أكثر من 6 أشهر بمشاركة مئات آلاف المحتجين على التعديلات القضائية، والذين نصبوا عددا كبيرا من الخيام قبالة مقر الكنيسة للمبيت فيها، وذلك لمواصلة احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيسة جلستها المخصصة على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا. وسائل إعلام عبرية أكدت أن إصرار الائتلاف الحكومي على تمرير خطة التعديلات القضائية تسبب بتطورات خطرة داخل جيش الاحتلال وقد تؤثر على قدرته التشغيلية، فيما كشفت قناة كان عن بعض مظاهر التصدع داخل الحكومة، إذ لفتت إلى أن وزير الأمن يؤاف جالانت بعث برسائل مفادها أنه يمكن أن يمتنع عن التصويت عن مشروع القانون في حال لم تجرى جهود حقيقية لتعديله. وبالتزامن مع إعلان 10,000 ضابط وجندي من قوات الاحتياط بالتوقف عن تأدية الخدمة العسكرية الاحتياطية في حال تشريع قانون إلغاء عدم المعقولية، صرح زعيم المعارضة يائر لبيد أنه خلال اليومين المقبلين إما أن تدمر حكومة الاحتلال البلاد أو تتراجع. وفي تحذير عاجل كرر معهد أبحاث الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي تحذيره من أن الجيش أمام خطر التفكك، مؤكدا أن ما يجري داخليا يأتي مقابل تهديدات متزايدة من عدة جبهات، داعيا إلى وقف فوري للتشريعات القضائية. كذلك حذر الإعلام العبري من تصعيد دراماتيكي يمكن أن يحدث خلال التظاهرات، فيما قال وزير التعليم أوفير أكونيس إن أمام محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري. ويبدو أن التعديلات القضائية الشجرة التي صعد عليها نتنياهو وبحاجة لمن ينقذه، إذ لوح رئيس حركة شاس الحاخام أريدرعي الذي يوصف بأنه السياسي الأكثر تأثيرا على نتنياهو إلى إمكانية تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى نهاية دورة الكنيسة التي تنتهي بعد أسبوع.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، ونود أن نتوقف حول تصاعد التوتر داخل كيان الاحتلال بسبب هذه التعديلات القضائية ومتابعة التظاهرات داخل الكيان إن شاء الله، لكن اسمحوا لنا أن نكرر لحضراتكم التساؤلات في هذا البرنامج. إلى أين تتجه أزمة الكيان في ظل دفع اليمين أنصاره إلى الشارع؟ ماذا في الحديث عن تآكل الكيان والجيش في طريقه إلى التفكك؟ وأمام ارتفاع دائرة الاعتراضات، ما التداعيات على الائتلاف الحكومي؟ بإمكانكم مستمعينا مستمعاتنا إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام على رقمنا التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. نعم، في هذه الأيام نرى التظاهرات داخل الكيان، لا سيما أن اليمين دفع بأنصاره مقابل المعارضة. مراقبة هذا المشهد مهم جدا، وبطبيعة الحال يعني هذا الكيان الذي الآن نشاهده نحو مزيد من التآكل وجيش العدو أيضا في طريقه إلى التفكك، يعني هذا ما تحدث به معهد أبحاث ما يسمى بالأمن القومي. الآن كيف تكون المعادلة في الكيان؟ ماذا عن عوامل التآكل والتفكك الذي ذكرناه حقيقة؟ وأمام ارتفاع هذه الدائرة من الاعتراضات العسكرية والعمالية أيضا والأكاديمية والداخلية من قبل المستوطنين، هذه الاعتراضات رافضة لهذه التغييرات، انعكاسه كيف سيكون على نتنياهو وأداء حكومته وائتلافه الحكومي طبعا، وأمام رفض الليكود لمقترحات التسوية والتعديلات وعدم حقيقة التصويت لها، حيث تقدم بها أيضا الهيستروت، هل ما زال هنالك إمكانية لتسويات سياسية يمكن التوصل إليها لإنهاء هذه الأزمة العميقة والشرخ القديم الذي تحدث البعض عنه، واليوم تكشف حقيقة تداعيات هذه الأزمة العميقة أو تتكشف تداعيات هذه الأزمة العميقة على الكيان المحتل. فيما يتعلق بقطبي الصراع في كيان الاحتلال، هناك خيارات لكل من الأطراف المتناحرة، كيف ستكون هذه الخيارات؟ رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوك يواصل مساعيه أيضا في إيجاد حلول للأزمة، هل ستنجح هذه المساعي أم لا؟ لابد لنا أن نتوقف عندها ونتساءل. ضيفنا الكريم الذي انضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين، أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا بكم،
حياك الله. كيف تتابعون التظاهرات داخل الكيان، لا سيما أن اليمين دفع بأنصاره مقابل المعارضة، كيف يمكن مراقبة هذا المشهد أستاذ صلاح؟
يبدو أن التظاهرات في أعلى مراحلها الآن داخل الكيان، هناك محاولات لاقتحام الكنيسة من قبل المعارضة، بالوقت ذاته هناك اليمين يهدد بإنزال مناصريه إلى الشارع الآن، وهناك محاولات من قبل المتظاهرين لاقتحام الكنيسة، والشرطة تقمع المتظاهرين. يبدو أن الوضع الآن وصل إلى حدود لا يمكن التراجع عنها من قبل الطرفين، نظرا لتوجه الكنيسة اليوم للتصويت على بالقراءة الثانية على مسألة نقطة المعقولية، نقطة المعقولية. وبهذا الصدد نرى أن هناك حالة إجماع من طرفي التناقض أو من طرفي المواجهات على في داخل الكيان، ولا يمكن لأحد من الطرفين أن يعلن انسحابه من هذه المعركة اليوم، نظرا للسقف العالي الذي صعد إليه كل من هذه الأطراف، أطراف التناقضات داخل الكيان. وبذلك الأمر يبدو أننا أمام ساعات حاسمة على أرضية هذا الصراع، في ظل ما تم الإعلان عنه. بن جفير أعلن أنه أي تراجع عن أي عملية في مفاوضات على صعيد نقطة عدم المعقولية هذه، أي عملية ترجع فيها هي خسارة لكل إسرائيل. بينما لابيد أعلن أنه توقفت المفاوضات تماما. الاتحاد اتحاد العمال الاستدلوت من ناحيته قال أن في حال لم يتم التوافق، في حال لم يتم التوافق هناك إضراب عام للعمال على كافة الأراضي، بالإضافة إلى أن هناك مسألة مهمة، نتنياهو أعلن أيضا أنه لن يتراجع، ولابيد أعلن من ناحيته
لا يمكن القبول،
لا يمكن القبول بما يجري على الأرض اليوم.
المقبولية كيان العدو نحو مزيد من التآكل، وجيش العدو أيضا في طريقه إلى التفكك، أستاذ صلاح الدين، والإضراب العام للعمال كما تحدث. يعني اليوم نحن أمام تقرير لمعهد أبحاث ما يسمى بالأمن القومي، ماذا في معادلة الكيان اليوم، ماذا عن عوامل التآكل والتفكك هذا؟
بصراحة مع بداية التوجه نتنياهو وائتلافه اليميني لعملية تغيير على صعيد القضاء، كان هناك احتجاج من العديد من القوى. اليوم نسمي هذه القوى باليسار، ولكن هناك امتداد إلى أكثر من اليسار على هذا الصعيد. أول من بدأ الاحتجاج وبدأت مظاهر هذا الاحتجاج رأيناها في الشارع، نعم، ولكن على صعيد المؤسسة العسكرية كمان كان هناك أيضا اعتراض، كما سبق وذكرت في مراحل سابقة بأن عملية الكيان قائم على ثالوث يمكن أن يلخص بالديمقراطية والقانون والجيش. الجيش هو المدخل الأول للكيان، أو في عملية أضع بين هلالين المواطنية داخل الكيان. أي إنسان يأتي في إلى الكيان ويريد الحصول على يعني كمستوطن كمواطنة عليه أن يبدأ المراحل الأولى داخل المؤسسة العسكرية، بالتحديد داخل الجيش، وبعدها يحصل له امتيازاته الخاصة عندما يتجه إلى الحياة المدنية. امتيازاته الخاصة من يكفلها في الحياة المدنية، امتيازاته الخاصة أو كان في الاحتياط أيضا، هناك امتيازات يحصل عليها يحفظها القانون، وعندما يتعرض هذا القانون إلى المس من قبل فئة معينة معناتها هذا عملية المس هذه تمس بحقوقه. ولذلك نرى أن العسكريين وقفوا ضد عملية الإصلاحات أو الإجراءات القضائية التي يريد نتنياهو فرضها على مؤسسة القضاء، ووقفوا بوجه تماما وأعلنوا رفضهم لهذه التوجهات، نظرا لأن هذه العملية تمس بحقوقهم عندما ينتهون من الخدمة العسكرية
ومصالحهم الاقتصادية
المدنية أو في إطار الاحتياط ضمن الجيش.
طيب، فيما يخص بما نتحدث أستاذ صلاح الدين، يعني رفض الليكود لمقترح التسوية الذي تقدم به الهستروت، هل ما زال هناك إمكانية لتسويات سياسية يمكن التوصل إليها لإنهاء هذه الأزمة العميقة في كيان الاحتلال؟
الساعات الأخيرة أو عندما نحن نتكلم الآن، كان قبل تقريبا حوالي 3 ساعات كان هناك اجتماع ما بين الهستروت وأطراف من اليمين وأطراف من المعارضة لطرح للتوصل إلى حلول وسط على أرضية التسوية التي طرحها الهستدروت، ولكن الإشارات الأخيرة تشير إلى أن هذه المفاوضات قد رفضت تماما. بن كفير أعلن تصريحه هنا أنه أي عملية تفاوض أو أي عملية توصل إلى اتفاق بشأن عملية رفض المعقولية هذه أو حدود المعقولية هي تراجع عن مطالب اليمين، وبالتالي خسارة لكل اليمين في إسرائيل وخسارة لإسرائيل بالتحديد. بينما الهستدروت أعلن أنه الأضراب مطروح، معناتها الهستدروت هو اتحاد العمال العمال داخل الكيان. والرئيس درو قال انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بهذا الشان نحن الهيس دروت سيعلن الاضراب العام والاعلان واعلان الاضراب العام معناته كافه الاراضي بالداخل المحتل في مصانع الكيان ستشهد اضراب عام، الا بالاضافه الى يعني ان هناك شركات في هناك 150 شركه اعلنت الاضراب منذ اليوم في مواجهه نتنياهو، بالاضافه الى ان العسكريين هناك 122 عسكري من الرتب العاليه من الاحتياط، اشير هنا لانه من الاحتياط رفضوا الخدمة ورفضوا مسألة الانضمام في حال وصل نتنياهو التوجه إلى عملية التعديلات القضائية.
ماذا عن مساعي هرتزوغ؟ إسحاق هرتزوغ يعني يواصل مساعيه لإيجاد حلول الأزمة، هل سينجح؟
يبدو أن هرتزوغ أيضا لا يملك يعني المكان الذي يحتلها الرئيس في الكيان،
لماذا
لا تشكل أي ثقل بصراحة. الثقل الأول للمكانة هي برئاسة الوزراء بيد رئيس الوزراء والذي هو اليوم بنيامين نتنياهو، هنا يشكل الثقل. كان هناك عدة لقاءات ما بين هرتزوغ المعارضة واليمين ونتنياهو، ولكن لم يتم التوافق، لم يتم يعني التوصل إلى حلول. و في الساعات الأخيرة يبدو أن حد التوتر قد تصاعد تماما، وهرتزوغ إذا لم يعني لم يضمن عملية أي حل فالأمر مرشح للتصعيد وللتصعيد أيضا على كافة مؤسسات إن كانت اقتصادية أكاديمية أو عسكرية، مرشح للتصعيد. وأستبعد تماما أنه لا هرتزوغ قادر على حلها، وأنا هنا أراهن على مسألة أنه نتنياهو يتلاعب في المسألة، أن ينزل اليمين في الشارع، أن يحرق اليمين ويعود يغير من موقفه، وهذا قابل دائما عندما كان رئيس وزراء بنيامين نتنياهو درج على هذه على هذا التكتيك، وإما أن يحرق اليسار ويتجه إلى اليمين ويقول نعم نجحتم أنتم نجحت أنا، وإذا فشل اليمين يقول فشلتم أنتم، فإذا اتجاهي إلى اليسار كما وهي مسألة علينا أن نركز عليها، أن ضمن الانتخابات أو الائتلافات داخل الكنيسة عندما يراد تشكيل أي حكومة عملية تناقضات تحل سريعا، اليسار يصبح يمين واليمين يصبح يسار، وغير ملزم أي واحد من الطرفين بالالتزام بقرار الحزب بتاعه، وينتقل من هذا الائتلاف إلى ائتلاف وهذا المجتمع حسب الامتيازات التي يحصل عليها.
شكرا جزيلا أستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، كنت معنا داخل الاستوديو، بارك الله لكم. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وشكرا لطيب متابعتكم، وإلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009 وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس، يعني فجأنا في الخبر مفاجأة احنا. نعم. كان يدرس يتعلم كهرباء في خنونة. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصه، استشهاد لاشي لغيره لغيرات.
نعم.
في الخبر في يوم جمعه 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد بدي انا خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاولة تنفيذ عملية؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعيه اشتباك؟ كان رابط، كان متعرفش كيف بالضبط عن اللي احنا يعني راح، هو ما حبناش نفهم وراه تفاصيل يعني، خلص يعني راح الجمل زي ما بقول بس نبقى عرفنا، احنا ما خدناش في تفاصيل يعني، اجينا خبرة الشاب. يعني عن اتمنى تنظيم الجهاز الاستقلالي.
نعم.
طب خارج الشباب كاين هو ضرابط وغاز، كاين رايح يعمل عملية رسمية، بالضبط مش عارف كيف يعني حكايته، يعني ما تسر وما ما جاناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتو ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف. لا.
نعم.
اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذه، اما يعني ما كنتش نعرف انه فراسه فكره زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده؟ ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبه لنا لا.
يعني كان كتوم، ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح، ما يعني ما لنا يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبه لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى، احنا عرفنا في البداية.
نعم.
اجي ناس المستشفى واجي اصحابه هيك يعني كانت عين طنبت يعني مش عارف ايش، واجي هيك يعني قالوا عنه مرة مرتين وثلاثة. يعني حسينا فيه. فهيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخبر انه مستشهد.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد يعني في حياته، يعني ابرز صفاته، كيف تعامله مع الناس، كيف تعامله مع بيته؟
زلمه ملتزم بالنسبه لصلاته وعباداته بالنسبه لدينه. ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين يعني نخطب له شغله زي هذه. يعني عطله صف يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له. وقلنا بس تخلص توجيه وشغله زي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع. ما كانش نصيب لهي القصه فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل.
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا؟
مفيدش.
نعم. طب شو يعني أنت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد، يعني شو اللي ممكن دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني.
وطبعا قطع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه، يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه، وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش في حصار، عايش خنقة، عايش مكتوم، لا طلع على نفسه بجزء، يعني الوضع هذا ما عجبته فانتمل هالقصة أو فقص هالقصة يعني.
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الأولى، هي الاحتلال يعني سبب في القصة، سبب الحصار، سبب شغلات زي هذه، سبب المضايقات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني، والان استشهد اخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي، يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد اخوك عن المقاومة وعن الوطن وعن
الله يرحمه؟ احنا يعني ربنا اختار، يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني شهاد يعني القصة ان شاء الله ربنا يعدنا زيه.
طب انتم في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك، يعني الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشر وكذا، اما يعني مش المستشهد
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا، وبنادم انسبب من هنا بس انشفته يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج، وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء
بالضبط، يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد، يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد، فيه جريح، فيه مصاب، فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم الأخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون حياتهم هكذا وفي هذا الدرب، وكأنهم راحلون عنها لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد المجيد الصالح، فهنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها مخوف الجناب حرام الحمى. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها قلبي حديد وناري لظى. حديد وناري لظى قلبي سأرمي وجوه العداة وقلبي حديد وناري لظى قلبي سأرمي وجوه العداة وقلبي حديد وناري لظى وأحمي بلادي بحد الحسام ويعلم قومي
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لكم وحتى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شوقتها إلى الرحيل علمتها معك.